قال: وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وكان الأولى بالمقابل أن يكون المقبول هو الذي ترجح صدق المخبر به. وهذا صواب إذا أدخلنا الذي ثبت صدق المخبر به أيضا في المقبول، وكأن المقبول على درجتين: الدرجة الأولى الذي ترجح صدق المخبر به عن عدم صدقه، والدرجة الثانية الذي قطعنا بصدق المخبر به فيه. أما المردود فهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. ولو كانت المقابلة بين النوعين على منهج المحدثين، الحافظ ابن حجر عرف المقبول على منهج الفقهاء، ثم لما عرف المردود عرفه على منهج المحدثين. ولو عرفنا الاثنين على منهج الفقهاء فسيكون الحديث المقبول هو الذي يجب العمل به، والحديث المردود هو الذي ينبغي تركه، لا يعمل به. أما على منهج المحدثين فالحديث المقبول هو الذي ترجح صدق ناقله، والحديث المردود هو الذي ترجح أو لم يترجح صدق المخبر به. قال: في الآحاد المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول الذي هو المتواتر. المتواتر لا يتوقف البحث فيه عن أحوال رواته، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله. إلى هنا يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، فيكون صحيحا عند المحدث. فإذا صح عند المحدث هل يؤخذ به عند الفقيه؟ هل يجب العمل به عند الفقيه؟ لا، لأنه قد يكون منسوخا، وقد يكون مخصصا، وقد يكون مقيدا، وقد يكون حديث حالة، وقد يكون. إذن ليس مجرد ثبوت صدق الناقل أو ثبوت كذب الناقل هو المحور في قضية العمل، إنما إذا ثبت صدق الناقل انتقلنا إلى النظر في بقية الشروط الأصولية لنرى هل يصح العمل أو يجب العمل بهذا الحديث على حالته هذه أو لا. وإذا ثبت ضعف الراوي انتقلنا أيضا إلى الفقيه لنرى هل لهذه الرواية شواهد أخرى في الأدلة الأخرى الشرعية، القياس والإجماع والقرآن أم ليس لها شواهد. فإذا ما كان لها شواهد قبلها الفقيه وأدخلها وعمل بها. إذن هناك فارق بين قضية العمل بالحديث وقضية صحة نسبة الحديث إلى قائله. قضية العمل بالحديث قضية فقهية تعتمد على قواعد الأصول الفقه والفقه. قضية صحة نسبة الحديث إلى قائله قضية حديثية تعتمد على قواعد الإسناد وعلم الجرح والتعديل وما إلى ذلك. العملان منفصلان وإن كان يكمل بعضهما بعضا، لكن ليس كل حديث صحيح عند المحدثين يعمل به عند الفقهاء، وليس كل حديث ضعيف عند المحدثين يترك العمل به عند الفقهاء، بل قد يصح الحديث عند المحدث ولا يعمل به الفقيه لوجود الناسخ أو لوجود المقيد أو لوجود المخصص أو لكونه خاصا بحالة أو إلى. وقد يوجد الحديث الضعيف عند المحدث ويعمل به الفقيه لوجود ما يشهد لمعناه من القرآن والقياس والاستحسان وقول الصحابي وهكذا. فالحاصل أن الحافظ ابن حجر حينما عرف المقبول والمردود عرف المقبول بتعريفه عند الفقهاء، وعرف المردود بتعريفه عند المحدثين. وكان الأولى والأقرب إلى الصواب أن يعرفهما بتعريف واحد. ولما كان هذا الكتاب مختصا بالكلام على قواعد أهل الحديث فكان ينبغي أن يعرفهما على قواعد أهل الحديث، فيقول المقبول هو الذي ترجح صدق ناقله أو المخبر به، والمردود هو الذي ترجح كذب ناقله أو خطأه أو صدق كذب المخبر به أو خطأه. إذن فهنا حصل الإشكال من أن الحافظ لما عرف المقبول عرفه بتعريف الفقهاء، ولما عرف المردود عرفه بتعريف المحدثين، ثم لما جاء يحلل لنا هذه العبارة قال المتواتر كله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها إنما وجب العمل بالمقبول من أخبار الآحاد لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، فصار المدار في القبول والرد عند المحدثين على ثبوت صدق الناقل وثبوت كذب الناقل بغض النظر عما يحيط بمعنى الرواية مما يجعل معناها معمولا به أو غير معمول به. ثم قال فالأول يغلب على الظن، الأول الذي وجد فيه أصل صفة القبول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، فيؤخذ به هذه الإضافة إن كان يقصد بها، فيؤخذ به يعني فيعمل به، ففيها نظر لأنه ليس مجرد ثبوت صدق الناقل كاف في العمل بالحديث كما قررنا. يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث الذي لم توجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، لا ثبت صدق ناقله ولا ثبت كذب ناقله، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. الثالث هو الحديث الضعيف الذي ضعفه قريب محتمل، الراوي الضعيف لماذا لم يلحق بالراوي الكذاب؟ قلنا إن معنى الضعف عند المحدثين هو وجود الخطأ في الرواية، والمخطئ في الرواية قد لا يخطئ في كل رواية، وبالتالي فكل رواية من رواياته تحتمل الخطأ والصواب، وهذا الاحتمال متساوي في كل الروايات. فإذا ما وجد قرينة ترجح جانب صدقه كأن يروي هذا الخبر راو آخر غيره، فمثل هذه القرينة قرينة ترجح أنه ما أخطأ، فيرتقي الحديث إلى حد الحجية فيكون حسنا لغيره. وقد توجد قرينة ترجح جانب كذبه كأن يروي الراوي الذي هو أضبط منه هذه الرواية على خلاف روايته، فمثل هذا يرجح كونه أخطأ، فيرد إلى 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 قبيل المردود المنكر. أو لا توجد هذه القرينة، لا توجد القرينة التي ترجح جانب صدقه ولا القرينة التي ترجح جانب خطئه أو كذبه، فيتوقف فيه كما يقول الحافظ ابن حجر. الآن نسمع عبارة الحافظ يقول الثالث الذي لم يوجد فيه أصل صفة القبول التي هي ثبوت صدق الناقل، ولا أصل صفة الرد التي هي ثبوت كذب الناقل، لم يثبت صدق ناقله ولم يثبت أيضا كذب ناقله، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. إن وجدت قرينة تلحقه بالمقبول التحق به، وهذه القرينة مثل أن يروي راوي آخر الرواية على مثل ما رواها، أو توجد قرينة تلحقه بالمردود التحق، ومن هذه القرائن أن يروي راوي أوثق منه الرواية على خلاف ما روى فترد روايته، وإلا لم توجد قرينة تلحقه بالمقبول ولا قرينة تلحقه بالمردود، فيتوقف فيه. وإذا توقف عن العمل به، يتوقف فيه يعني يتوقف عن إلحاقه بالمقبول. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، كالمردود، صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد، هو ليس مردودا في الأصل بل لكونه لم توجد فيه أصل صفة القبول. هذه المسألة مهمة جدا في فهم معنى الضعيف عند المحدثين، وأن الضعيف عند المحدثين على مراتب، وأن الحديث الضعيف الذي يحتمل الضعف لما كان، وأن الحديث الضعيف المحتمل الضعف لما كان ضعفه قريبا محتملا قبل العلماء العمل به في فضائل الأعمال، لأنه في الحقيقة ليس مردودا بل لم توجد قرينة تلحقه بجانب القبول ولا قرينة تلحقه بجانب الرد، وهو لا توجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد. مثل هذه الدائرة من الأحاديث التي عمل بها العلماء والفقهاء وفي فضائل الأعمال، أو وجدوا لها ما يعضدها من الأدلة الأخرى فعملوا بها في الأحكام على حسب فهمهم واجتهادهم، هي المسألة التي صارت الآن محل إشكال. بعض إخواننا يقولون هذا حديث ضعيف، يسوون بين الضعيف والموضوع، هذا حديث ضعيف فيترك، هذا ضعيف لم نجد له جابرا لا يعمل به بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال، وما حاجتنا إلى الضعيف إذا وفي الصحيح غنية عن الضعيف. ومثل هذا الكلام كلام يصدر ممن لم يشتغل بعلم أصول الفقه ولم يعلم ما فعله الفقهاء في مصنفاتهم ومؤلفاتهم من دقيق العمل الذي اعتمد على أصول الشرع الشريف في تنزيل الأحكام إلى محلها وتفريعها واعتماد الأصول الصحيحة الثابتة في الأصول وقبول ما خف ولان وضعف فيما سوى ذلك من الفروع. يقول الحافظ ابن حجر: الثالث الذي لم توجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة القبول. صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة القبول. والله أعلم.